بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقفة اليوم مع الآيات 61 و62 و63 من سورة آل عمران، ثلاث آيات نقف معها بعون الله تعالى. مع قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. موضوع هذه الآيات الثلاث هو استمرار لموضوع الآيات السابقة في الكلام عن حقيقة عيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله، وفي نقاش نصارى نجران لما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى رقم 61 تسمى آية المباهلة، المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نبتهل يعني المباهلة، والمباهلة هي الدعاء، الدعاء، والابتهال هو الدعاء. ابتهل إلى الله تعالى يعني دعا إلى الله عز وجل. هذه الآية نازلة في قدوم نصارى نجران وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكيف أن الوفد هؤلاء خافوا أن يبتهلوا، وخافوا أن يدعوا الله تعالى، وآثروا وفضلوا أن يفاوض الرسول عليه السلام على الصلح وعلى دفع الجزية دون أن يبتهلوا إلى الله عز وجل. الحقيقة يعني خلاصة قصة قدوم الوفد هذا مذكورة في كتب التفسير بالمأثور وكتب التاريخ وكتب السيرة، نذكرها في خلاصة سريعة حتى نفهم معنى هذه الآية. بعد صلح الحديبية في السنة السابعة من الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل كتبه مع رسله إلى ملوك وحكام وزعماء العالم القديم، إلى الفرس والروم وغيرهم. من جملة من أرسل لهم نصارى نجران. نجران موقعها الجغرافي تقع بين اليمن وبين عسير في الوسط، وهذه المنطقة في ذلك الزمان كانت نصارى. كان سكان نجران زمن رسول الله عليه السلام يدينون بالنصرانية، فكان لهم زعماء ثلاثة، واحد يكنى بالسيد، والثاني العاقب، والثالث الأسقف. أسقف رجل دين الكبير النصراني. فبعث الرسول عليه السلام كتابا إليهم يدعوهم للدخول في الإسلام. وصلهم الكتاب، فكروا فيه في نجران هناك، وارتأوا أن يبعثوا وفدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليعرف حقيقة هذا الدين. فبعثوا الزعماء الثلاثة وفد: السيد والعاقب والأسقف، من نجران إلى المدينة، وهذا كان في السنة السابعة من الهجرة. أتوا للمدينة في قصة طويلة ليس مجال تفصيلها الآن. التقى معهم النبي عليه الصلاة والسلام، كلمهم وكلموا، وجادلهم وجادلوا، وناقشهم وناقشوا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفاته مذكورة في التوراة وفي الإنجيل، وعيسى عليه السلام بشر به. هذه واحدة. الثانية ذكر لهم حقيقة عيسى عليه السلام، من هو عيسى؟ أنه عبد الله ورسوله وليس إلها أو ابنا لله تعالى. ناقشوا في كون عيسى روح الله وروح من الله وكلمة من الله تعالى، المهم كان في نقاش طويل، لم يخرجوا بنتيجة ولم يؤمنوا. فماذا قالهم في النهاية؟ قالهم الحل الوحيد الآن أن نبتهل، ندعو الله تعالى، دعوتكم لم تستجيبوا، أنتم بقيتم على ما أنتم عليه، تقولون لي أنت لست رسول وأنت كاذب، تعالوا معنا ندعو الله تعالى على الكاذب، على الكاذب، فإذا كنت أنا كاذب سوف يقضي علي الله، وإذا كنتم أنتم كاذبون سيقضي عليكم الله. فاتفقوا على هذا. قال نخرج إلى الصحراء خارج المدينة، أنا آتي بأهلي أبنائي، طبعا اتفق أن يأتي بعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عن الجميع، وهم يأتون في البر ويدعون الله تعالى، هو يدعو الله وهم يدعون الله تعالى، وأن يقول في الدعاء اللهم أهلك الكاذبين منا، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اتفقوا على هذا في النهار، أن يذهبوا في اليوم التالي الدعاء. في الليل اجتمع الزعماء الثلاثة، السيد والعاقب والأسقف، وفكروا، قالوا يا قوم يبدو أن الرجل صادق، يعني محمد عليه السلام، يبدو أنه صادق، فإذا خرجتم غدا ودعوتم الله على الكاذبين فنخشى أن تصيبنا نحن الدعوة، نحن، وأن يهلكنا الله تعالى، فرأينا أن لا تذهبوا للمباهلة، خافوا أن تصيبهم الدعوة. ما هو الحل عندكم؟ قالوا لا نبتهل ولا ندعو، تعالوا نفاوض محمدا على حل آخر، أن ندفع له الجزية وأن نتوقف. في صباح اليوم التالي قالوا يا محمد نحن لن نذهب للدعاء أو الابتهال، تعال نتفق معك على دفع الجزية والصلح، فوافقهم على ذلك على مبلغ معين يدفعونه، وعادوا إلى نجران، وهناك دفعوا الجزية كما اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لحد هنا الجماعة لماذا لم يبتهلوا؟ لأنهم يوقنون الآن أنهم هم على باطل، ويوقنون أن محمد على صواب عليه السلام، ولهذا آثروا أن لا يدعوا على الكاذبين الظالمين ودفعوا الجزية. بقوا على هذا فترة بسيطة، ثم رأوا أن يبعثوا وفدا آخر من 50 رجل في العام التالي، 50 رجل من نجران للمدينة عند النبي عليه السلام، فذهب 50 رجل أيضا وناقشوا النبي عليه السلام وناقشهم وجادلهم، لكنهم لم يسلموا أيضا وعادوا وجددوا موضوع الجزية. اتفقوا مع النبي عليه السلام أن يسمحوا له لدعاته بالدعوة، قالوا نحن لا نسلم لكن شعبنا مفتوح لك. لاحظ الجماعة كانوا عندهم يعني بقية عقل، نحن لا نسلم لكن البلاد مفتوحة لك، فابعث من تشاء ويدعو إلى دينك لن نمانع، وكان هذا موقف محايد منهم. فبعث عليه السلام الداعية اللي ما توقعت انه يكون داعية، مين هو اللي بعثه؟ سيدنا خالد بن الوليد، رجل الجهاد، رجل عسكر، سيف الله المسلول. قالوا اذهب يا خالد داعية ولست مقاتلا، نحن نعرف سيدنا خالد رجل سلاح وليس رجل دعوة، لكن هنا ذهب في مهمة إلى نجران ومكث فيها عاما كاملا سيدنا خالد، ودعا هناك للدخول في الإسلام، أسهم على يديه أناس كثيرون. لما انتهت تلك السنة عاد للمدينة. في العام التالي بعث النبي عليه السلام سيدنا علي بن أبي طالب في العام التالي للدعوة. سيدنا علي لما ذهب في العام التالي أسلم أهل نجران جميعا، ومنهم السيد والعاقب والأسقف جميعا، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة سريعة جدا جدا لقصة دخول نجران في الإسلام بعد ما كانوا نصارى وربنا أراد بهم الخير. في موضوع المباهلة اللي اتفق معهم عليها، ربنا أنزل هذه الآية من آل عمران رقم 61. عرفنا الآن القصة، الآن اسمع الآية ولاحظ قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعد ما هم عجزوا عن المباهلة أو تركوها، ربنا أنزل هذه الآية تسجل هذه الحادثة وتعطينا دليلا آخر جديدا على أن محمد هو رسول الله عليه السلام، وأن القرآن هو كلام الله، وأن النصارى المنصفين، النصارى المنصفين العقلاء يوقنون بهذا ولو لم يصرحوا به كما فعل الثلاثة السيد والعاقب والأسقف. فمن حاجك، من الموصول هنا؟ الذي حاجك، خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: أي إنسان يحاججك فيه؟ من حاجك فيه؟ فيه الضمير يعود على سيدنا عيسى عليه السلام، من الآيات السابقة عن سيدنا عيسى. من حاججك وناقشك وجادلك في عيسى، وعيسى كيف خلق من غير أب، وكيف يعني نطق بعد ما أمه ولدت، وكيف وكيف، والأمر العجيب الغريب في شأن عيسى عليه السلام، إذا ما صدقوا كلامك وناقشوك الحل هو الابتهال. من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. لاحظ معي هنا روعة تركيب الجملة القرآنية. من حاجك فيه في عيسى من بعد ما جاءك من العلم. النبي على علم عليه السلام، الطرف الآخر ليس على علم، الثلاثة السيد والعاقب والأسقف ليسوا على علم، ومع هذا كانوا يحاججون ويناقشون ويجادلون. نأخذ من هذا إشارة إلى شيء مهم. أحيان قد يكون في طرفي النقاش واحد عنده علم والثاني عنده علم، قد يكون هذا عنده علم وهذا عنده علم. إذا كان نقاش بين علماء فيكون نقاش له ثمرة ومجدي ونافع، وانت تابع معه لأنك انت إما أن تقتنع بكلامه أو يقتنع هو بكلامك، أنت عالم وهو عالم. الجدال الإسلامي إذا جاز التعبير، أو النقاش الإسلامي، النقاش بين العلماء والمحاججة بينهم تكون بين طرفين كلاهما عنده علم، ويعني يحترم بعضهم بعضا. ولهذا إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله له كلمة رائعة في المقام هذا، قال: ما ناقشت عالما إلا وغلبته، ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشني جاهل إلا وغلبني. الجاهل بيغلبني، العالم أنا بغلبه. شوف كيف الروعة. لو كان كلام علماء أنا حجتي أقوى، أما إذا كان واحد عبيط وعايز يناقش على جهل أنا بسلم له، مش مستعد أستمر معه في النقاش إلا وغلبني. هذا نقاش بين علماء. هنا في الآية لا، هنا عندي طرفين. طرف الأول طرف سيدنا محمد عليه السلام، ربنا قال له: من بعد ما جاءك من العلم. أنت عالم وكلامك كلام علمي. الطرف الثاني نصارى نجران على جهل، ما عندهم علم. ولهذا لما تناقش واحد ما عنده علم كيف بده يفهم عليك؟ هاي المشكلة. المشكلة إخوانا الكرام في أيامنا معظم أمور المحاججة أو النقاش أو الجدال لا يكون على أسس علمية. أنت عندك حجة قوية ومنطق وبرهان ودليل قوي، لكن الطرف الآخر جاهل وبنعشك في جاهل أحيانا، وهات أقنع لن يقتنع، ما عنده شيء أساسا، حجته باطل، ما عنده حجة أساسا، وعنيد تمترس خلف رأيه وهو باطل، فكيف تقنعه؟ من الصعب إفهام من لا يفهم، كما يقال في هذا الاعتبار. ما هو الحل؟ أنت تناقش من حاجك، أنت تحاججه، لابد أن تحاجج أنت، لكن إذا لم يقتنع وصلت معه إلى طريق مسدود، البديل هو المباهلة، فقل تعالوا ندعو. تعالوا اسم فعل أمر بمعنى احضروا، احضروا، تعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هنا تعالوا ندعو، لفتة سريعة، ندعو مضارع مجزوم، أساسا ندعو بالواو. لماذا هنا المضارع مجزوم؟ لأنه جواب الطلب، تعالوا طلب حضور، طلب مجيء. وكل فعل مضارع، خذ قاعدة، كل فعل مضارع بعد فعل الأمر يكون مجزوما لأنه جواب الطلب. هاي قاعدة ممكن نسميها كلية قرآنية، كلية قرآنية. كل فعل مضارع مجزوم بعد فعل الأمر يكون مجزوما لأنه جواب الطلب. تعالوا ندعو، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهكذا. إيش نعمل؟ ندعو يعني نحضر. من الدعاء، والدعاء نوعين، إما دعاء حضور قدوم أو دعاء ابتهال استجابة من الله تعالى. هنا دعوة حضور، ندعو أبناءنا وأبناءكم، ثلاث أطراف هم الجماعة، لعلهم قدموا ومعهم أهلهم، لعلهم كان معهم أهل، الأسماء الثلاثة السيد والعاقب والأسقف، لعله نساءهم معهم كان، أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، تمام. الروعة وين؟ في الثالثة، وأنفسنا وأنفسكم. فكر معي لحظة وانظر روعة هذه الكلمة. ندعو أبناءنا مفهومة، نحضرهم، نحضر نساءنا مفهومة، طبعا نبسم كما قلت، يعني ما أتى بأمهات المؤمنين، أتى بفاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عن الجميع حبايبنا. فاطمة حبيبتنا وليست حبيبتهم، جماعة إيران. الحسن حبيبنا وليس حبيبهم. الحسين تاج رأسنا وليس عندهم بل عندنا، ونحب أكثر مما يحبونه. هم ظلموا الحسين، هم قتلوا الحسين، هم بالغوا في الحسين، نحن نحبه سبط الرسول عليه السلام، نحب محبة عظيمة مع التقدير والإنصاف، رضي الله عن أصحاب الرسول جميعا عليه رضي الله عنهم. إذن هنا أبناءنا ونساءنا، ثم ماذا قال؟ وأنفسنا وأنفسكم. أخواننا الكرام، إيش بتسموا هذا؟ وأنفسنا وأنفسكم، أقول لك أنا آتيك وأحضر نفسي معي. فكر معايا كيف صارت؟ أنا آتيك وأحضر نفسي معي. طب أنا نفسي، أنا نفسي، هذا في التفسير، في التعبير القرآني، انتبه، هذا يسمى فن التجريد. فن التجريد، تجريد أو بلغة العصر استنساخ إذا جاز التعبير، إذا جاز التعبير، أو توليد إذا جاز التعبير، معلش، انك انت تجرد من نفسك نفس اخرى، ان تجرد من نفسك نفسا اخرى. انا احاول تقريبها عشان الموجودين والمستمعين والمشاهدين الكرام جميعا. تولد من نفسك نفس اخرى، او تستنسخ من نفسك نفس اخرى، تقول انا اتيك ونفسي معي، ونفسي معي. وهذا من باب المبالغه، وهذا من روعه التعبير القراني، وهذا هذا علم التجريد في القران. هذا رائع جدا. هذه آية واحدة بس، آية أخرى من باب التذكير حتى نفهم الصورة في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش عملت المطلقات؟ كل واحدة جلدت من نفسها نفس أخرى، ولدت من نفسها نفس أخرى ومسكتها. هذا علم التجريد. هنا نفس الشيء، أنفسنا وأنفسكم. عن سيدنا يوسف عليه السلام رؤيا سجينين، لما ماذا قال أحدهما؟ قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، أراني. فجرد من نفسه نفسا أخرى. نرجع لأنفسنا. أبناءنا أبناءكم بدأ بها، نساءنا اثنين، وأنفسنا. أغلى شيء على الإنسان نفسه وامراته وابنه. بدأ بالأغلى، الأبناء والنساء والأنفس. طيب أحضرناهم، ثم نبتهل. برضو نبتهل مجزوم، نبتهل. لماذا مجزوم؟ لأنه معطوف على ندعو، على جواب الطلب. أنا أعطيك الإعراب رشة ملح خفيفة بدون تفصيل طبعا. نبتهل معطوف على ندعو. نبتهل مضارع، الماضي ابتهل، الثلاثي بهل. بهل في اللغة معناها دعا. الباهل الداعي الذي يدعو رب العالمين. المبتهل توكيد أكثر. المباهلة الإخلاص في الدعاء. عندك الدعاء نوعين: دعاء عادي وانت قاعد وديك عادية، اللهم اغفر لي وارحمني، هذا دعاء. أما الابتهال في معنى التضرع، ترفع يديك، اللهم اغفر لي وارحمني. فرق بين اللهم اغفر لي وإيدي نازلة وبين اغفر لي وإيدي مرفوعة. الثاني فيها ابتهال، فيها تضرع أكثر، فيها إلحاح أكثر في الدعاء عند الله سبحانه وتعالى. ثم نبتهل. أنت تدعو وأنا أدعو. النصراني كان سيد العاقب كفار، قالهم ادعوا، ادعوا علي إذا كنت كذاب، وأنا بدعو عليكم إذا كنتم كذابين. ثم نبتهل فنجعل الفعل الثالث المجزوم. شوف كيف الروعة، ورود أفعال ثلاثة مضارعة مجزومة: ندعو ونبتهل وبعدين نجعل لعنة الله على الكاذبين. ثلاث أفعال بجنب بعضها مجزومة جواب الطلب، روعة في التعبير القرآني المعجز. فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكذاب. واللعنة كما كنا ونعرفها هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إخواننا الكرام، في هذه الآية إشارة إلى شيء. شيء الأول وهو فن الدعاء أو الدعوة أو المجادلة والمحاججة. لما أنت تناقش خصمك، كيف أنت تنزل لمستواه حتى تقنعه؟ لاحظ معي، الرسول عليه السلام يوقن جازما أنه صادق، ما عنده شك في هذا، ومع هذا نزل لمستواهم. انتم ما صدقتوني، يا بكون انا كذاب يا انتم كذابين، واحد من الاثنين، ندعو على الكاذب. لما الجماعة فكروا قال ايه والله ممكن يكون كلامه صح، طب ليش ندعو؟ لا بلاش ندعو، وهربوا وما دعوا. اللي اقوله هنا انك انت تنزل لمستوى خصمك. يا اخواننا الدعوة وفقه الدعوة والجدال والنقاش وإقامة الحجة والبراهين لا بد فيها من الحكمة والموعظة الحسنة كما ربنا أمر بهذا في زماننا. يا إخوانا اللي بيتكلموا كثير واللي بيتناقشوا عبر الفضائيات كثير واللي بيدقوا بعض في الفضائيات كثير واللي بيضربوا بعض في الفضائيات كثير، لا هذا داعي ولا هذا داعي. فأنت كيف تحسن تقديم الدعوة وتنزل لمستوى خصمك وتقول له يا كذاب يا أنا يا أنت، وأنت توقن أنك صادق. وعلى هذا قوله تعالى مثلا، قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. شوف القرآن روعته، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لما تناقش واحد أنت توقن أنه على باطل، تقول له يا أنا غلطان يا أنت غلطان، يقول لك ايه والله الرجل بيفهم، وضع احتمال انه غلطان. طيب انا ممكن اكون انا غلطان، انت انت بتجره اليك انت فيتاثر بكلامك. فالدعوه الى الله تعالى فن وعلم وعايز اتقان كما كان يفعل رسول الله عليه السلام. هذه واحده. الامر الاخر كما قلت نكوص هؤلاء عن الابتهال، الجماعه ثلاثه، وتركهم للدعاء وإيثارهم دفع الجزية، أنهم كانوا يوقنون أنهم على باطل وأن محمدا على صواب عليه السلام، وهذه شهادة عملية منهم أن محمد على صواب عليه السلام. وطبعا بعدين أسلموا في الأخير صاروا مسلمين رحمهم الله تعالى. لا أقول هنا، أحيانا قد يناقشك خصمك، أقولها كلمة، وقد يوقن أنك على صواب ومع هذا يستمر في النقاش لأنه عايز يناقش، يسمى مش عارف ليش يسموه جدل بيزنطي، مش عارف ليش يسموه بيزنطي، يبدو كان اليونان يظلوا يناقشوا على الفاضي وبعدين يوصل نقطة نص الطريق، بكرة يرجعوا من أول نص الطريق، بعد ثالث يوم برضو يرجعوا من أول. الجدال للجدال والنقاش للنقاش، لا، هو الجدال لوصول الحقيقة مش لأجل النقاش. طيب ماذا بعد ذلك؟ الآية رقم 62، لاحظ معي روعتها، قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. شوف كيف المقدمات كلها كيف أوصلت إلى هذه النتيجة الروعة. ماذا ترى؟ عندي حوالي 40 آية من عند صفا آدم ونوحا لغاية هنا بالضبط، يعني 35 آية عن مريم وعن عيسى وكيف ولد وكيف ولدت وكيف وكيف وكيف، بعد ما هيئ الناس وعرفهم الحقيقة، الآن يقول لهم إن هذا لهو القصص الحق. إيش معنى هذا؟ أنت عندما تجادل لا تقدم النتيجة بداية الجدال، تعلم فن الجدال وإقامة الحجة، ابدأ بالتساوي يا أنا غلطان يا أنت غلطان، وبعدين تمشي وتناقش أنت وإياه، ولما الدوخ مظبوط على رأيهم إذا جاز التعبير والعامية، لما يقرب يستسلم تعطيه بعدين النتيجة وهو مهيئ فكريا ونفسيا لهذه النتيجة. هنا القرآن ماذا قال؟ لاحظ بعد ما جهزهم وهيئهم، إن، لاحظ الآية، إن هذا لهو القصص الحق. شوف روعة الصياغة في الجملة وتوكيداتها، أي قصة؟ قصة سيدنا عيسى عليه السلام، ولادته ونبوته ومعجزاته. إن هذا القصص، لما قال لك إن هذا، طبعا البدل قصة نفسها قصة عيسى، إن هذا القصص لهو القصص الحق. واللام في لهو داخل على خبر إن، لأن المزحلقة هذه المزحلقة، وهذه كمان تفيد إيش؟ التوكيد. أكد بإن، أكد بهذا، أكد باللام، أكد بهو، أكد بالقصص، أكد بالحق. ست مؤكدات يقينية. يلي بتفهم عربي أنت خذها اليقين هذا بشكل قاطع. لهو القصص الحق. أقول هنا القصص الحق، ما معنى الحق؟ حق هو الصواب الذي لا خطأ فيه. يقولهم أنتوا يا نصارى مش عارفين مين هو عيسى وكيف كان بدايته، خذوا مني أنا بعرفكم عليه، الحق عندي وليس عندكم. الشيء الثابت الذي لا شك فيه. بعدها ماذا قال؟ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. وما من إله إلا الله، الله واحد سبحانه وتعالى. لماذا قال هذه الجملة؟ طريقة القرآن العجيبة في تقرير حقائق العقيدة عشان يقنع النصارى. إيش قال لهم؟ هذه قصة عيسى واحدة. اثنين، ما من إله إلا الله. لماذا قالها هنا؟ رد على النصارى. فريق من النصارى كان يقول عيسى هو الله، فريق ثاني قالوا هو ابن الله. فماذا يقول لهم؟ قال وما من إله إلا الله، فكلامكم أنتم ليس صحيحا بل هو باطل ومردود. ما من إله إلا الله. لاحظ معي كيف تقرير هذه الحقيقة القرآنية في ذلك. لاحظ لماذا قال ما من إله إلا الله ليرد على النصارى في تأليه عيسى عليه السلام، أو أنه كون ابن لله. ما من إله إلا، لاحظ ما من إله استقراق هنا، لا يوجد إله إلا الله. شوف كيف الروعة، اجتمعت الكلمتان، كلمة إله كلمة الله، نفت الألوهية عن غير الله. كلمة سريعة، ما الفرق بين إله والله؟ الله أفضل كلمة في الوجود، الله لا تطلق إلا على رب العالمين. ما في أي كافر مهما كان كافر عاتي قال لك أنا الله أبدا، كان يقول لك أنا إله. فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، من إله. فكلمة الله فقط لرب العالمين. أما كلمة إله قد تطلق على الله، تطلق على غير الله. مثلا تطلق على الله في قوله تعالى إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد رب العالمين. هنا ما من إله نفى الألوهية عن غير الله، ما من إله إلا الله. فكلمة إله تطلق على غير الله. ثم الإله قد تثنى وقد تجمع لمعلوماتك، إلهان أو آلهة. ربنا قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وآلهة تطلق على غير الله كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن هنا قال الحقيقة توحيد، ما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. كلمة سريعة، لماذا قال عزيز وحكيم؟ يا إخواننا عظمة القرآن وإعجازه، تختم الآية بخاتمة تتفق مع موضوعها. الكلام القصة كلها على العزة والحكمة. الله عزيز خلق عيسى هكذا بدون أب، والله حكيم خلقه هكذا بحكمته سبحانه وتعالى ليكون دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فناسب أن تختم القصة كلها بالاسمين الكريمين عزيز حكيم، عزيز قوي غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. اثنين، حكيم فعله صواب وخلقه صواب ولا خطأ في أفعال الله تعالى. يا إخواننا ربنا حكيم، حكمة صواب معناها، والحكمة عند الله تعالى لها ثلاث مظاهر: حكمة فعل في خلقه سبحانه وتعالى في الخلق. اثنين، حكمة قدر تقدير. ثلاث حكمة تشريع أنا أقولها بمنتهى الإيجاز والاختصار. الله حكيم في خلقه، إيش معنى في خلقه؟ فلا خطأ في أفعال الله تعالى. الله عمره ما خلق واحد خلق بالغلط، حكيم. طب ليش ربنا بيخلق واحد مشوه ليعطينا دليل على عظمته سبحانه وتعالى؟ ليس موضوعنا هذا. اثنين، حكيم في قدره، ما قدره بك فهو كله صواب، ولم يخطئ سبحانه في تقديره لك أنت يا إنسان، حاشا لله. ثلاثة، حكيم في ماذا؟ في شرعه، حلال وحرام وأحكام وتشريعات، فلا خطأ في تشريع الله تعالى، لا خطأ في خلقه، ولا خطأ في قدره، ولا خطأ في أحكامه، فهو حكيم سبحانه وتعالى. آخر كلمة أقولها الآن، آية رقم 63، ماذا قال فيها؟ قال فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. القرآن يا أخواننا ماشي معنا خطوة خطوة. في عندي في القرآن شيء اسمه عظمة التدرج في عرض الموضوعات وتتابعها، متدرجة متتابعة، ماسك بإيدي أنا كقارئ ومتابع خطوة خطوة ماشي معايا. عيسى قصته كذا كذا كذا، وهي القصة الحقيقية. طيب خلصنا الآن، إيش موقفكم يا جماعة؟ الكرة في مرماكم كما يقال، آمنتم ولا ما آمنتم؟ إذا آمنتم كسبتوها، إذا ما آمنتم أنتم خسرانين. شوف كيف النتيجة، 63. فإن تولوا، أعرضوا، جملة شرطية. مين هم؟ نصارى نجران، ومن يناقشونك في أي فكرة عرضت لهم الحقيقة وما استجابوا لها أعرضوا، هم الخاسرون. أنت لم تخسر، أنت قمت بواجبك وقدمت المطلوب، هم أعرضوا. قال فإن الله عليم بالمفسدين. شو كيف الجواب؟ جواب الشرط، إن تولوا فعل الشرط، إن الله عليم جواب الشرط. لماذا قال عليم بالمفسدين؟ إيش معنى هذا؟ لماذا قال مفسدين يا أخواننا؟ معنى هذا بعد إقامة الحجة بالأدلة والبراهين المقنعة، معنى هذا الذي رفض هذا إنسان مفسد وليس جاهل، مش جاهل، ما له عذر، وأنت أقمت الحجة عليه، لكن هذا أصر على كفره عنادا، والمثل بيقول الكفر عناد. إذن هؤلاء ليسوا جهلاء، أقامت عليهم الحجة. إذن إيش صفتهم؟ مفسدون. إيش النتيجة أخي الكريم؟ النتيجة من قبل بالحق واتبعه فهو المصلح، غير كونه عاقل ومنهجي وموضوعي ومفكر ومتبع الحق، هذا كله متفق عليه، أيضا هذا مصلح. اثنين، من رفض الحق بعد إقامة الحجة بالمنطق والجدال ورفض الحق، هذا اسمه مفسد. ليش سمي مفسد؟ لأن ترك الحق واتباع الباطل إفساد. الدنيا أخي الكريم، أختم بها كلامي، الدنيا لما يحكمها الحكماء يصلحون هذه الدنيا. لما حكم المسلمون كانوا حكماء، أصلحوا الدنيا. الآن الدنيا يحكمها الجهلاء والفسدة، ولا الفاسدون، سماهم شيخ مرسي الفسدة. الله يفرج عنه، الله يفرج عنه. الآن يحكم العالم الفاسدون، المجرمون، الكافرون، هؤلاء ربنا سماهم مفسدون. فكل من ترك الحق فهو مفسد، ومن حارب الحق فهو مفسد، وإن الله عليم بهؤلاء في الدنيا، ويحاسبهم في نار جهنم يوم القيامة عنده سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا أحبابنا الكرام، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.